الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالفهم، وسهل لنا أبواب فضلك واجعل علينا من خزائن رحمتك. اللهم نور بعين قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا. اللهم افتح علينا ولهم الإخلاص في القول والعمل. ونور قلوبنا بنور المعرفة. أي سادة، يعني الحقيقة من خلال ما نقرأ نستطيع أن ندرك أن كلامه ليس هو الذي كتبه، إنما كتب من إلقائه. فهذه هو يلقي والناس يكتبون. يقول: أي سادة، واديكم النشيد. الوادي وادي طوى، فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. اخلع عليك لانك في موقف يقتضي منك أعلى درجات الأدب مع مولاك سبحانه وتعالى، فأنت الآن ستسمع الخطاب الإلهي يخاطبك فيتحدث فيكلمك وتجيبه. وجدير بمن كان في مثل هذا المقام أن يخلع عليه أدبا مع المقام الذي هو فيه. وواديكم الذي تنادون فيه الله، أتكلم لنا كلام دقيق ومهم. قال: اخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى، وانا اخترتك فاستمع لما يوحى، انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. يقول الشيخ: انت في هذا المسجد في وادي المناجات، ومن ذهب الى وادي المناجات فعليه أن يتحلى بأعلى درجات الأدب. هل تتصورون هذا المعنى ونحن في المسجد الآن؟ هل تتخيلون هذا المعنى؟ أننا في مقام الأدب والتعظيم لشعائر الله. هل تعرفون أنكم في ضيافة الرحمة؟ هذا المعنى يعني ينبغي علي وعليكم أن نستشعر معناه. أنت من عتبة المسجد قلت: أعوذ بالله العظيم ولي الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم، أي خلفت الشيطان وراءك. ثم قلت: اللهم افتح لي أبواب رحمتك لأن يفيض على قلبك أنوار المعرفة، يفيض على قلبك أنوار القبول، لذة المناجاة. أسأل الله أن يذيقنا هذه اللذة. قال: إذا دخلتم المسجد فاخلعوا النعال. ليست هذه النعال، لا، هناك نعال أسوأ من هذه النعال. نعال انشغال القلب بغيره، نعال انشغال القلب بالمال، نعال انشغال القلب بالأهل، نعال انشغال القلب بكل شيء سوى الله. وهذا متى؟ نحن ندخل في الصلاة وتدخل معنا الأبشاغل والأغيار، كلها تهاجم قلوبنا وتشتت وتبلبل اهتمامنا. أنا أقول أنا وكل واحد يلاحظ نفسه على عتبة المسجد يطرح كل شيء. إنك بالوادي المقدس، من أين اكتسب هذا الوادي قدسيته؟ لأنه موضع ينادي فيه موسى ربه، أليس كذلك؟ وأنت في هذا المسجد تناجي ربك، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، بل أكثر من مناجاة، تخر له راكعا وتنزل له ساجدا، وهذا أكثر من مجرد مناجاة، أكثر من مناجاة. أنت هنا تقتني على الأعتاب وتضع جبهتك على عتبة مولاك. قال فاخلعوا نعال الغيرية، فإن العبد ناجي ربه في الصلاة، يناجي ربه في الصلاة، فلينظر كيف يناجي ربه. لو أننا استحضرنا، أقول لنفسي أنني بين يدي الله، وأنني أن موضع نظر الله تعالى مني ليس هذه العباءة ولا هذه اللحية ولا هذه التخمير، موضع نظر الله عز وجل إلى هذا القلب، هل هو مع الله أم هو مع غيره؟ أنت وجهت وجهك إلى الكعبة، الكعبة ليست الله، الكعبة وجهتك إلى الله، لكن الوجهة الحقيقية من؟ إلى من أنت؟ وجهت وجهي، ما تقول الكعبة، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، صحيح؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فيجب أن يكون معنى هذا الكلام حيا في قلوبنا، ينبغ في قلوبنا للأسف والنور، يفعل في قلوبنا. قال فلينظر كيف يناجي، كيف يقف في حضرة مخاطبته، كيف تقول الحمد لله. لا، أولا كنت تخاطبه بالضمير الرحمة، ثم أثنيت عليه إياك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم ارتقى بك المستوى إلى أي درجة؟ درجة المخاطبة. أول شيء قال الحمد لله رب العالمين، بعد شيء قال إياك ربك، إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت إذا في موقف المخاطبة، في حضرة المخاطبة التي طردتها أقلام التقديس، أي أوضحتها، أوضحها البيان النبوي وجل معناها عندما قال عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه. أنت بين يديه، هل استشعرت أنك بين يديه؟ طبعا أنت لا ترى، لأننا إن شاء الله سوف نرى هناك يوم يصدق بفضله ومنه وعده وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كأنك ترى. فإن لم تكن ترى فاستحضر أنه يراك. يقول الشيخ: علامة جهلك اشتغالك بنفسك وأهلك. علامة الغفلة والبعد وعدم المعرفة بما ينبغي أن تكون عليه، أن أكون عليه، أن يكون الآخر عليه، أن يكون همك وفكرك وقلبك منشغلا بالتجارة، بالمال، بالأهل، بالأولاد، بالنفس. طيب يعني إنسان، إيش إنسان؟ إذا فرغ الله شو بدي فيه أنا؟ أنا مشغول بالله عز وجل. لا، ليس هذا الذي أراد. لم يرد أن تهمله، ولم يرضى، ولم يرد أن تضيعه، بل أراد منك وأنت تقوم بشأنهم أن يكون قيامك بشأنهم لله عز وجل لا لهم. أن يكون قيامك بشأنهم لوجه الله. أنا قلت مرة في مثل هذا الدرس: ذكر الله يجعل من العبادة عبادة، والغفلة تجعل من العبادة هل هو مشتغل سيحتفل؟ أو أي شغل؟ هذا الأخ مشتغل، مشتغل بالسيور، هو بالأخ مشتغل طول سكرته. وين؟ هو متجه إلى العمل، جاءه مريض أو كلف بسنة قطعة، الحمد لله، من حين خرج من بيته، من ساعة خروجه من البيت، لماذا خرجت؟ عندما تخرج من البيت تقول: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أجهل أو أجهل أو أجهل علي أو أجهل علي، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بطني نورا وفي أمامي نورا وفي خلفي نورا، إلى آخر ما أشر من دعاء في مثل هذا المقام. وأنت منصرف إلى هذا الأمر، إلى عملك، لا بد من الدنيا، إنما الأعمال تتجه إلى العمل. ربي سبحانه وتعالى كلفني بأن أنفق على عيالي، وعهد إلي أمرهم وشأنهم والإنفاق عليهم، فامتثالا يا ربي لأمرك أنا أتوجه إلى العمل. هذه واحدة. اثنين، هذا الشيخ يقول: أنا تعلمت الطب، وكم من مريض يتأوى، وكم من أم يذيب عواطفها رؤيتها لولدها وقد ارتفعت حرارته. هو صنعته أن يمسح على المريض لمس الحنان، وأن يطمئن الأم بالرفق الذي أنعم الله عليه. يمسك الطفل، يقول: هذا علاج كذا وكذا وكذا، نجيب كمادات من المادة عجبينه، اغسل له القدمين في بالدي، أعطيها بالتحميل كذا، ويطمئنها ويكتب الدواء الذي مناسب، ويقول: إن الله هو الذي يشفي وأنا أخذ الدواء. شايف الاهتمام منه، أخذ إجازته سنة 30، نعم أخذ إجازته. لما أخذ الأجرة أخذ ما أوجب الله عليه أن يسعى إليه، نفقت الأهل والأولاد، لكن أجرة أخرى أعظم بكثير هو طمع بها. هذه مسألة عادية، الشيء الأعظم أنه قام بعبادة، عبادة تتمثل في الإنفاق على العيال، وعبادة تتمثل في خدمة الخلق، في أهم جانب من جوانب الخلق صحتهم وعافيتهم والتخفيف عن مصائبهم. أنت إذا نويت بعملك هذا تحولت صنعتك التي هي صنعة كسب إلى كسب وعبادة، إلى كسب وعبادة. أنت الآن لا تنشغل بأهلك عن الله، بل اجعل أهلك وعيالك شغلك بالله، شغلك بالله، وانشغالك في خدمتهم عبادة تعود بها الله وقربة تتقرب بها إلى الله عز وجل. تقرب إلى الله في خدمة عيالك، روح نفسك وطب بربك عن الكل. قلب منشغل بالله ترى، يعني رجل مسن كبير يمسك الحفيد أو الحفيدة، الطفل الصغير، يعني من أمتع وألطف ما يكون أن الطفل هذا يسكن في قلب السعادة، سعادة الطفل في قليل تشتريها، بس تمسح له على راسه، بس تبتسم له يبتسم لك، مظبوط كده، تعطيه سكر، صرت ذاك منك، بس رزق. أنا جاي من صلاة العصر عن نفسي، شفت أب ماسك بنته يمكن في عمرها أشهر، لكن إن شاء الله باعني، وصديقه عن الحكي أمطيخ أمطيخ الطفل هذا، والله إنه متعة أن تتكلم إليه، لكن متعة أعظم أن تتقرب إلى الله تتكلم إليه، أي متعة أعظم أن تجعل إدخال السرور على قلب هذا الطفل عبادة تتقرب بها إلى الله. يجي المسلم هذا يمسك الطفل بيتي يغنيله ويلاعبه، رجل كبير مسن يظهر عقله، منتهى الحصافة ومنتهى الرصانة ومنتهى كبر القدر أن يفعل ذلك. هذا ما قبل مع ابن ابنه، مع ابن ابن ابنه، يمسك الطفل يغني له وهو يفعل ذلك لا للطفل، إنما يدخل السرور على قلب الطفل ليرضي بذلك ربه. عبادة تقرب بها إلى الله، إدخال السرور على قلب الزوجة، يجوز الواحد يعني يفكر أن هي عبارة عن شهوة، يجوز ما يكون باله شيء، لكن يا أن في إدخال السرور على قلب زوجتي وإناثها، وأن إناثها وإدخال السرور على قلبها أمر يرضي الله، وهو يتقرب إلى الله بإدخال السرور على قلب زوجتي. تماما كالعكس، إدخال الأسى وكسر المشاعر وإظهار وإحداث حالة إحباط في نفس الطفل أو الزوجة أو الابن أو نحو ذلك، كمان هذا إلى عند الله عز وجل إحسان. تريد تعرف منزلتك عند الله؟ كل هذا نحن نعرفه، تريد تعرف منزلتك عند الله تعرفها عندما ترى منزلتك في قلب أولادك وزوجتك. دخل البيت يعوذ بالله، إجا البلاء العظيم، هذا بلش أيام والزمجة تلاقي الولد هرب من هنا والزوجة صامدها والطحن من تحت الدرج. شو عامل فرعون عليهم؟ واللي عامل شو؟ يعني والله شخصية ما شاء الله، هذا أتفه الناس، هذا أتفه الناس. لكن دخل ما أن دخل حتى أسرع الجميع يستقبلونه مشتاقون إلى ابتسامته، إلى لطفه، إلى يده التي تحمل الهدية، إلى مجرد البشاشة التي في وجهه، اللمس الحاني التي، هذا يدل على أنه له عند الله المنية. هذا التعامل بحد ذاته يرضي الله عز وجل. فإذا كان لوجه الله فلا كثير أجر أن يحبك هؤلاء وأجر أن يحبك الله عز وجل. هو رب سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يكون رقيقا، أن يكون لطيفا. وسبق أن قلت لكم إن هداية قذفها الله تعالى في قلوب كثيرين بسبب رقة قلوبهم وحسن معاملتهم. نعم، بسبب هذا الشيء. فإذا كان تجاه الأهل معاملتك مع أهلك، ما هي أمر جزئي خارج العبادة ولا انشغال عن عبادة، هي بحد ذاتها عبادة بشرط واحد، أن تقصد بها رضا ربك. وبالمناسبة يعني الناس لما تحبك أو تحب فلانا ولما تبغض فلانا؟ يعني هذا ما هذا الشيء باب لنا أنت وأهل فلان أنتم، ليش الناس كلها تستلم فلان وتحبه؟ من يحسن خلقه؟ الحديث النبي عليه الصلاة والسلام رواه إن الله إذا أحب إذا أحب عبدا من عباده نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في القلب. في الوقت ذاته ربي سبحانه وتعالى يقول أيضا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لطف المعاملة جزء من ديننا. فمحبة الله لهذا الإنسان لحسن خلقه، وحسن خلقه سبب في محبة الخلق، وحسن خلقه سبب في إرضاء الله عز وجل الذي به يجعل له القبول في الأرض. ما جعل القبول في الأرض بدون سبب، في أسباب، من أسبابه حسن الخلق. في درس ثاني قرأت ما أذكر في هذا حديثا أو ما من ذلك، إنه من أقام الليل وتهجد كتب يعني أوتي الهيبة يعني التقدير، مذهب الخوف يعني من التقدير والاحترام. بس مو تقوم الليل عشان تحترم، بتقوم تحترم ولا بتقدر تقوم الليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، تتجافى جنوب عن المضاجع لاستئناف الله، للذة المناجاة مع الله. ف فمن كان قد فمن كان ذكر الله ملأ قلبه وأنس وحدته ولذة ليله كان له من النور والقبول والمكانة التي يقدرها الله له ما ليس لغيره. قال: فإن الربوبية تقدست وجلت عن وصف المشاركة في كل حال. يعني عندما ترعى أولادك وأهلك لا ترعاهم لأنفسهم، ترعاهم لربك، تلاحظ في ذلك رضا المولى عز وجل، فإنك إن فعلت ذلك له فقط ونسيت الله يمكن أن ترضيه لكنك لا تنال رضا الله. الغفل عن الله والانشغال بغيره شرك. أسأل الله أن يعافيني ويعافينا جميعا. قال: ردت أعمال الشرك إلى المشركين وقبلت أعمال التوحيد من الموحدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بدي يعطينا درس التوحيد الشيخ هذا الكلام. أي سادة، إذا استعنتم بعباد الله وأوليائه، أخي معلش، إذا استعنت بالدستور أو استعنت بالأمال أو استعنت بصاحب الصنعة لخدمة معينة، الله يحبيك خلص لي اللي علمني مستعاني شرب. إذا قلت يا رسول الله أشرت أما قلت لي يا حداد أنت موحد، ما هكذا يا سعد ورجل إبيه. إنما هذا الموضوع إن شاء الله جولة أخرى، لكن أمر مصبر سيعلي. قال: لا تشهد المعونة والإغاثة منهم، فإن ذلك الشرك. إذا أنت وعليكم السلام جيت عند الطبيب قلت له والله البطن ما رسمي صاير معي لا يحط شغل السالب عن عيونا وضغط إلى آخره، وصف لك دواء لك تأخذ من يومين تفاجئني ما شاء الله من أول معنى استحت ثاني يوم تمام وكانك ما في شيء. رحت لعنده مين شفاك؟ هو كان الآلة التي جعلها الله سببا لشفائك، لكن الذي خلق الشفاء من؟ الله عز وجل. طيب أنا جيت لعند محمود يا محمود الله يخليك، النازل فيه شغل الآن صعب كثير، ديدي الله يخليك بالتيسير، رفع إيدي يا رب يسر أمره. ذهب انفتح البوابة، إيش الأزيد أخذ المعاملة خلاص الله بتعود الله هذا محمود شيء كافر نسيت الله تكفر محمود لا تذكر الدكتور لا تذكر محمود، الله يزيد الخير محمود والله يزيد الدكتور، لكن مين اللي حقق الطلاق؟ اللي بيد القلوب، اللي بيستجيب الدعاء، اللي بيخلق الشفاء، الرب الواحد الذي لا شريك له. فالشافي والمعافي والمعطي والمانع والنافع والضار هو. يريد الشيخ أن لا تنسى ربك. قال: فإن ذلك الشرك، ولكن اطلبوا من الله الحوائج لمحبته له. يا رب عبدك محمود أرجو أن تستجيب دعائي، قد يكون أقرب مني إلى الله عز وجل. ألا النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفع وعظه، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. حتى العلم لا يعلم إلا ما علمه الله. ولكن لاحظ لما جاءه الأعمى وسأله، ماذا سأله؟ ما قال رد لي بصري. شو قال له؟ يا رسول الله لو دعوت الله لي أن يرد لي بصري. طيب حضرتك ما تدري، هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الرجل يريد أن ينكسر على باب الله بدعاء رسول الله له، فهو يسأل الله تعالى بدعاء رسول الله، بمنزلة رسول الله، بمكانة رسول الله، بمحبة الله لرسول الله. فهل أعرض عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ شوف شو أقول، أمره بأن يتوضأ، ولا أذكر فقال لا يصلي ركعتين أو لا، ثم قال ثم قلت. طبعا عن البيت الزلمي النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يروح يتوضأ ويصلي ركعتين أو مباشرة، ثم يقول اللهم إني أتوجه إليك أدني أدني فيك تفضل. اللهم وقل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، وهو بين يدي الله. يا محمد إني توجهت بك إلى ربك أن يرد الله لي بصري. من يرد بصري؟ الله عز وجل. بمن سأله؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد له وشوف النبي عليه الصلاة والسلام تفل في عين سيدنا علي بالحديث الصحيح في يوم خيبر، فشوف صلى الله عليه وسلم، نعم شوفيت، وكأنها لم يكن بها رمد ولا كذب، كان عبد الخيمة ما من بالإطلاع. أين علي؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رمدان. نالوه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. تفل في عيني شفية في ساعتها. هل النبي صلى الله عليه وسلم شفاه؟ الشافي والله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، جعل الله في لعابه وريقه، جعل في ذلك سببا لشفاء سيدنا علي. ترى سببية الأسبرين لدفع الصداع وسببية الأطرة لصرف الغمى أقوى، ولا سببية لعاب النبي صلى الله عليه وسلم لدفعه أقوى؟ هذا نشوف أيهما أقوى. المؤثر والخالق للشفاء من؟ الأقرب للاستجابة والنفع من؟ رسول الله ولا ذاك الدواء اللي صنعه الكافر؟ ما عملك لا تغدو خور. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك دواء عباد الله، ولكن أيهما أقرب إلى الاستجابة وأيهما أقرب إلى سببية العافية؟ هنا يريد الشيخ أن لا ننسى الله عز وجل حتى ولو شفع لنا رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، والله تعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده؟ فإذا ما أذن الله لا يشفع. فإذا هنا أريد أن أقول شيئا، التوسل أو ما هذا ما كان في هذا المجرى فيه معنى، ما في شك أنه الله له إرادة أن يشرك، وما في شك أنه جعل السبب الشفاء هذا الشيء، ما في شك، وربنا كان قادرا على أن يشفيك دون هذا السبب، لكنه أراد أن يدلك على منزلة من جعل الله شفاءك عليه. أراد أن يدلك على منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على منزلة هذا الرجل الذي أكرمه الله فجعل من دعائه سبب في عافية ولده. قلت له بس ميلان ما نتلك، فوضع يده على خده وقرأ سبح اسم ربك الأعلى، وزالت ألف سنوات مو ساعة محبة أكبرين ساعة وبعدين برجع، لا أصدقكم الحديث سنوات وما أشعر بشيء أبدا، أنا قمت من الألم عن حمل لماذا رفعت رأسي وإذا هو في تهجده، كنت وإياه في حلم في بيت شيخ وصفه يسدي ولم يدن بأمر ذلك حياته، فقلت له أنا ما مدرنا بس يؤلمني، قال لا قرأ، طيب إذا أنا أريد طيب يا دم يمكن، لكن بقراءته ربنا سبحانه وتعالى قال لي هذه القلوب التي اتصلت بي يرقى الدعاء إلي منها فيلقى مني استجابة أكثر منا هبطت هممهم فلم ترق أدعيتهم فوق رؤوسهم، مع أن الله سبحانه وتعالى يسمع منك ويسمع منه لكن يسمع من المحبوب فيدلك على محبته له باستجابة دعائه وإظهار صمم دعائه، لكن على الأحوال كلها تنين الشافي هو هدل لي لماذا يعفو المسألة ويتهمون من توسل بالشرك، معنى ذلك أنهم يقعون في الشرك في كل لحظة في كل لحظة، إذا قال له افتح لي الباب أشرك، وإذا قال له الدكتور إن شاء الله شوفوا لي شخصي فيه أشرك. سببية هذا الرجل الصالح وأن تقول يا الله اشفيني بفلان بمحبتك لفلان بفضل فلان عندك، أنا من أسأل؟ أسأل الله، ليش حتى ما نخلوه؟ ليش حتى نيبس راسنا؟ قلت لأهلي يا أخي ما عليش ما نتوسل أتوسل بس ما نتهمني بالشرك، والله أنا يعني من يؤمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله أتمنى إن شاء الله. نعم قال اطلب الحوائج، اطلبوا من الله الحوائج بمحبتي لهم، ثم أشار إلى حديث رب أشعث أغبر بيط العين، يعني لابس أواعي ما في الإسلام ما في بعد العين مدفوع بالأبواب ما حدا يبهره، لو أقسم على الله لأبصر، لو دعانك انبسط حصلت، يعني أنا مضطر أحكي أمثلة من ذاكرتي لأنه لما بحكي لكم شيء أنا شفته أظن أنني أكون أوثق بالكلام من أن أنقل لكم من كتاب، كنت طالب بكالوريا ثانوي شهري عم بدرس، في رجل وفق النص النبوي قال أشعث أنظار بهدد كان أحيانا يجب دعاء ما كيف ما لك لديش نو زيت إبراهيم ما أحد يقبله مدفوعي من الأبواب قال لي وصلنا لبقين كنت أمي مضايا أمي أشبقت علي أنه شو بك يا سيدي ركبت من إيه وخدت على البقين ليه مضايا البقين مسافة قريبة حكي يا دوبك السمان اللي شايف الجهفة هذا المغص شايف دينكين يتعلي شايف أنا ما بيهمني أفهم منه كل شيء بس بقى لفت نظري إنه عم يحكي لي عن أسرار الزهور وصلت للبقين كهاي جلسة مع قريبين من هذا شرب شوية قال لي رجعني رجعته رجعت ورجع إلى البيت وإذا الجد رحمه الله تعالى أنا لكم ما كنت مسروق المسروق جدا إني استطعت المسكين يمكن ما حدا يرد علي أخدمه ووصل وجهه ولعله أنا المسكين هو أراد أن يرفق بي فاستخدمني في أمر أرضي به الله فأنال بذلك الأجر أنا المسكين بس كان مخبي حالي أنا لي دليل على ذلك أبسط دليل أنه قاعد كشف لي لما ذكرت الجد قال لي أول درجات الولاية أن يعرف الله عبده على أسرار المبادرة بعدها حاولت أن أمسكه سلم عليه ولا خلاني وإلى الآن ما رأيته ما خلاني أسمع كأنه عرف أنه لقطت أبدا وسنتها ربي جرب بالخاطر مش عادي أنا أعدل ذلك إلى مثل هذه المواقف لو أقسم على الله لأبرح هنا يقول كلاما قد يشكل عن البعض أنا سأشرح وأرجو الله أن يزيدنا في الصواب والسداد هو لا ليست هذه الشرح لا بس أحتاج إلى تفسير صرفهم الله في الأكوان يعني استخدمهم الله تعالى في تفسير كثير من الأمور هل لما قلت له فلان من الناس ادعي لي فدعا لي فاستجاب الله دعاءه شو نسمي هذا؟ مين اللي مشى الأمور؟ الله لكن مين كان الأداة؟ كلمة نالت عند الله أبواب الإجابة صحيح ولا لا؟ معلش راح أضرب مثال آخر مو بشخص بغير شخص حتى تعرفوا معاني الإنسان المريض اللي كان عم يعاني من مرض خطير قاتل ما له شفاء وبدأ تتراجع صحته وينهار فتوسل بالصدقة وتصدق على الفقراء وبدأت حالته الصحية تتحسن هالمصاري هن من دواء كانوا هن الشافي الله هو الشافي لكن هالمصاري كانوا صابونة الشفاء الصدقات كانت صابونة الشفاء التي غسل بها الماء. المصاري ما بتشفي، وإذا ظنيت أن المصاري بتشفي فأنت مشرك. طيب، المصاري التي تصدقت بها إلى الله عز وجل ودعاء فلان أو محبة الله لفلان، شو صار؟ ما دام شاهدين الله عز وجل، هل الأموال هي التي تصرف الأكوان وتشفي وتمرض؟ لا يا أخي، وإذا مرضت فهو يشفي جل شأنه. قال: وقلب لهم الأعيان وجعلهم يقولون بإذنه. هي هما كن فيكون، أي اللهم اجعل الأمر كذا فيكون، أي يسألونه فيستجيب له. مو كن أغبانين، كن الرجاء الذي يرفع العبد إلى مولاه فيلقى من الله تعالى الاستجابة حبا بهم، أو اعكس الموضوع، أراد أن يكشف لك منزلتهم فاستخدمهم في الدعاء لك وجعلهم مفتاح الإجابة. هو ربي بيكرمك وبدي يعطيك، بس جعله مني يفتح لك. عيسى عليه الصلاة والسلام
هي قلبه
ولا قلبه؟ قلبه، يعني يكون مريض أو رسول الله تعالى بيعافي. رأي أجيب صورة أوضح من هيك. سيدنا عيسى جاب شوية طين سواء على كشك الطير، قال له كن طيرا بإذن الله أنت فصرت. شو قال له؟ كن طيرا بإذن الله فصار طيرا بإذن الله. سيدنا عيسى بيساوى طير؟ مين ساوى طير؟ لكن سيدنا عيسى أجر الله على لسانه مراده، أجر الله على لسانه مراده. قال للميت قم بإذن الله فقام. ليش عم تستغربوا؟ وهذا بكتاب الله عز وجل، مو يعني ما هي عبارة عن مسألة تحتاج إلى رواية ضعيفة ولا رواية صحيحة. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبلو الأكمه والأبرص وأحيي الموتى. شو قال؟ اسمع، أحيي الموتى. مين عم يقول عن سيدنا عيسى؟ عم يقول فإذا قلت يا رسول الله، يا الجاهل اللي كان عنده على صحيح البخاري وعلى فتح الباري إنه سيدنا بلال بن حارث وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أغث أمتك. قال: هذا كلام يخشى على صاحب من الشرك. إذا الكلام سيدنا عيسى شرك، مو يخشى على من الشرك. قال: فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبلغ الأكمه والأبلغ. مين؟ سيدنا عيسى. وأحيي مين؟ سيدنا عيسى، لكن بإذن الله. ليش عم تستغرب؟ ليش عم تيجي تشك؟ ليش ما بتفهم؟ وشو بدك تفهمنا؟ تعلم التوحيد، تعلم التوحيد. التوحيد انه لا يتحرك شيء في هذا الكون ولا يسكن الا باذن الله. ثم ان الله يمكن ان يجعل الطبيب او النبي او الدعاء الصالح او الحداد أو الخياط أو اللحام أداة لإظهار الأقدار. فلماذا نستغرب؟ خلونا ناخذ دروس من كتاب الله، لأنه هم أجهل بكتاب الله. نبينا وحبيبنا سيد السادات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام حنين الجزء. حديث صحيح. كان هناك جزء نخل يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمين يكتب، فصار الناس ما يشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام. فامرأة من الأنصار أظن أوعدت إلى نجار أن يصنع له منها. صلى الله عليك يا حبيب القلوب، صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. أوعدت فصنع له منها، رفع الجزء ووضع في مؤخرة المسجد، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر. فسمع الصحابة صوت أنين حنين. اسمع، حتى ارتفع الصوت، استوحش الجمال، استوحش، اشتاق. كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم وأرمى وأنا الذي تشرفت بجلوسه علي ووقوفه علي يخطب المسلمين؟ فنزل النبي صلى الله عليه وسلم راق للجماد ومسح على ذلك الجزء حتى هدأ وسكن وأتم خطبته وأمر بأن يوضع تحته. صلى الله عليك يا حبيب القلوب. إذا كانت الجمادات تحن إليك، أفلا تحن قلوبنا إليك؟ صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا شفيعنا يا الله. لن تتركنا إذا كان قلبك راق لذلك الجزء. ألا يرق قلبك لأولئك الذين اشتقت إليهم؟ لأولئك الذين يتمنى أحد لو رآك في هذه الدنيا بماله وأهله كما وصفت أنت؟ صلى الله عليه وسلم. سلمت الجمادات عليه وسبح الحجر بين يديه، وجمع الله به ما تفرق في الأنبياء والمرسلين من المعجزات، وسرت الأسرار معجزته في أولياء أمته، فهي لأولياء كرامات تمر، ولكنها في الحقيقة هي معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. ما تراه من كرامات الأولياء ليس للأولياء، هي في الحقيقة استمرار لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيد لنبوته، وتأكيد لنبوته. أسأل الله أن يوضع قلوبنا بمحبته، وأن يرزقنا الإقبال على طاعته، وأن يجنبنا الوقوع في معصيته. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب من يحبك، واجعل حبنا لك أشد من حبنا للماء البارد على الظمأ. اللهم إنا نسألك السخر والهدى والعفاف والغنى، ونسألك أن نلقاك وأنت راضي عنا يا سميع ويا مجيب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.